أهلا بيكم في مناقشة جديدة. النهاردة هنخوض في موضوع بيهم كتير من السيدات، هنتكلم عن صحة المرأة بعد سن 35، يعني التغيرات اللي بتحصل وإزاي نتعامل معها بذكاء. الهدف إننا نحافظ على صحتنا ونستمتع بحياتنا لأطول فترة ممكنة. معنا النهاردة معلومات ومصادر هنفصصها سوا.
فعلا المرحلة دي في حياة المرأة تعتبر نقطة تحول مهمة قوي، مش مجرد رقم في السن وخلاص، لا، دي فترة بتحصل فيها تغيرات فيسيولوجية حقيقية. الفهم العميق للتغيرات دي والتصرف بناء عليها ممكن يفرق جدا في جودة الحياة بعد كده. يعني زي ما بنقول، بنستعد للمرحلة دي مش بنستناها.
بالظبط كده. يعني هنركز النهاردة على التغيرات الهرمونية اللي بتبدأ تحصل وتأثيرها على حاجات أساسية زي صحة العظم وصحة القلب كمان، والأعراض اللي ممكن تظهر وإزاي نتعامل معاها. وطبعاً هنتكلم عن أهم الفحوصات اللي لازم ناخد بالنا منها، وكمان التعديلات اللي ممكن نعملها في أسلوب حياتنا. يلا بينا نبدأ نفهم طبيعة المرحلة دي أكتر. طيب، خلينا نبدأ بأول نقطة، وهي فهم المرحلة الانتقالية دي. بنسمع كتير عن مصطلح فترة ما حول انقطاع الطمس أو البيرامينوبوز. إيه المقصود بيها بالظبط وإمتى ممكن تبدأ؟
لا طبعاً، هي عملية تدريجية تماماً. التغير الأساسي زي ما قلنا هو إن مستويات هرمون الأستروجين والبروجسترون بتبدأ تتذبذب، يعني مرة تزيد ومرة تقل، وبشكل عام بتقل. والهرمونات دي يعني مش بتأثر على الدورة الشهرية وبس، لا، دي ليها دور في تنظيم حاجات كتير قوي في الجسم. علشان كده بنشوف أعراض شائعة زي عدم انتظام الدورة الشهرية، ممكن فجأة تبقى أقرب أو أبعد، أخف أو أتقل. كمان ممكن تظهر تقلبات في المزاج مش مفهوم سببها قوي، صعوبات في النوم، الهبات السخنة المشهورة دي، والشعور بالإرهاق حتى لو الشخص بينام كويس. كل دي ممكن تكون مؤشرات لبداية التغيرات الهرمونية دي.
وهنا بقى بتيجي نقطة مهمة جدا، يمكن دي من أهم الأفكار اللي لازم نطلع بيها النهاردة، إن القرارات اللي بناخدها بخصوص صحتنا في الفترة دي بالذات، أكلنا، حركتنا، إزاي بنتعامل مع الضغط النفسي، متابعتنا مع الدكتور، تأثيرها بيبقى مضاعف وطويل المدى. يعني إحنا بنتكلم عن أساس بنبنيه عشان نتجنب مشاكل أكبر بعدين، زي أمراض القلب، هشاشة العظام، ومشاكل التمثيل الغذائي.
بالظبط، الأساس ده هو اللي بيفرق بعدين.
ممكن تقلق شوية، زي إن واحدة من كل 2 ستات بعد انقطاع الطمث ممكن تصاب بهشاشة العظام. ده رقم كبير بصراحة. ليه بيحصل التركيز ده كله على صحة العظم في المرحلة دي؟
السبب الرئيسي مرة تانية هو هرمون الاستروجين. الاستروجين ليه دور حيوي ومهم جداً في الحفاظ على كثافة العظام. خلينا نقول إن العظم ده فيه عملية تجديد مستمرة، في خلايا بتبني العظم الجديد وفي خلايا بتكسر أو بتشيل العظم القديم. الاستروجين بيساعد إنه يحافظ على التوازن بين عملية البناء والهدم دي، ويمكن بيميل شوية لصالح البناء. لما مستوى الاستروجين بيقل، نشاط الخلايا اللي بتكسر العظم بيزيد، وعملية بناء العظم الجديد بتبقى أبطأ شوية. النتيجة بنبدأ نفقد كتلة عظمية أسرع من الأول، والمفاجأة بقى إن ممكن نفقد لغاية 20% من كتلة العظام في سنوات الانتقال لانقطاع الطمث القليلة دي.
20%؟ لا، ده رقم مش قليل أبداً بصراحة.
فعلاً، علشان كده بنقول إن الفترة دي حرجة جداً لصحة العظم في المستقبل.
طيب، هل ده معناه إنه الموضوع خلاص كده خارج عن سيطرتنا، ولا في حاجات ممكن نعملها عشان نحمي عظامنا؟
لا طبعاً، مش خارج عن السيطرة تماماً. صحيح مش هنقدر نمنع 100% الفقدان الطبيعي اللي بيحصل مع التقدم في العمر ونقص الهرمونات، لكن أكيد نقدر نبطئه بشكل كبير ونقلل خطر الهشاشة والكسور. في استراتيجيات فعالة جدا.
زي إيه مثلا؟
أول حاجة الكالسيوم وفيتامين دال، دول أساسيين.
الكالسيوم هو المكون الرئيسي للعظم، وفيتامين دال دوره إنه يساعد الجسم يمتص الكالسيوم ده ويستخدمه صح. يبقى مهم نركز على الأكل الغني بالكالسيوم.
بالظبط، زي منتجات الألبان والخضروات الورقية الغامقة زي اللفت والإسبانخ، والأسماك زي السردين والسلمون، والأطعمة المدعمة بالكالسيوم. ولو مش كفاية من الأكل ممكن نحتاج مكملات، بس ده طبعا بعد استشارة الطبيب.
تمام، والحاجة التانية؟
الحاجة التانية هي التمارين الرياضية، وبالذات تمارين حمل الوزن وتمارين المقاومة. تمارين حمل الوزن دي زي المشي السريع، الجري الخفيف، الرقص، نط الحبل، الحاجات دي بتحط ضغط بسيط على العظم فبتحفزه إنه يقوى ويبني نفسه.
وتمارين المقاومة زي الجيم وكده؟
زي الجيم، أو رفع أوزان خفيفة في البيت، أو استخدام أجهزة المقاومة، أو حتى تمارين بوزن الجسم نفسه. دي بتقوي العضلات اللي بتدعم العظم وبتحسن التوازن، فبتقلل خطر الوقوع والكسور. الجمع بين النوعين دول، الهوائي والمقاومة، بيكون مثالي.
وطبعاً تجنب التدخين والكحول مهم برضو، صح؟
أكيد، دول ليهم تأثير سلبي مباشر على صحة العظم. والنقطة الثالثة اللي لازم نفكر فيها هي فحص كثافة العظام، اللي هو الديكسا سكان.
ده لازم كلنا نعمله؟
لا، مش كل الناس محتاجة تعمله بشكل روتيني، بس مهم قوي نناقش الموضوع ده مع الدكتور، خصوصاً لو في عوامل خطر معينة، زي مثلاً تاريخ عائلي لهشاشة العظام، أو حصل انقطاع طمث مبكر، أو استخدام أدوية زي الكورتيزون لفترة طويلة. الفحص ده بيقيش كثافة العظم بدقة، وممكن يساعد الدكتور يقيم الخطر بشكل أفضل ويوجهنا نعمل إيه.
تمام، يعني الكالسيوم وفيتامين د والرياضة بأنواعها ومناقشة فحص كثافة العظام مع الدكتور. طيب، إحنا اتكلمنا عن تأثير نقص الأستروجين على العظم، هل ليه تأثيرات تانية مهمة؟ أعتقد صحة القلب بتيجي في الصورة هنا بشكل كبير. دايماً بنسمع إن الستات قبل المرحلة دي بيكونوا أقل عرضة لأمراض القلب مقارنة بالرجالة، لكن الوضع بيتغير بعدين، صح؟
للأسف كلامك مظبوط. الحماية النسبية اللي بيوفرها الأستروجين للقلب والأوعية الدموية بتبدأ تقل تدريجياً. الأستروجين ليه أدوار كتير مفيدة هنا. بيساعد يحافظ على صحة بطانة الأوعية الدموية، بيخليها مرنة أكتر، وبيساعد في تنصيب مستويات الكوليسترول في الدم، يعني بيزود الكوليسترول الكويس HDL وبيقلل الكوليسترول الضار LDL، وكمان بيقلل من احتمالية تراكم الترسبات الدهنية جوه الشرايين.
ولما يقل الاستروجين كل ده بيتعكس؟
بالظبط، بنبدأ نشوف تغيرات ممكن تكون مش في صالح القلب. الكوليسترول الضار LDL ممكن يزيد، والكوليسترول الكويس HDL ممكن يقل. ضغط الدم كمان ممكن يبدأ يرتفع. وفي حاجة كمان مهمة، ممكن تزيد مقاومة الإنسولين، وده بيزود خطر الإصابة بالسكر من النوع التاني، اللي هو نفسه عامل خطر كبير لأمراض القلب.
وكمان موضوع زيادة الوزن اللي بيحصل في الفترة دي؟
أيوة، كتير من الستات بيلاحظوا زيادة في الوزن، وخصوصاً تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر تحديداً. والنوع ده من الدهون مرتبط بشكل خاص بزيادة خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
ياه، يعني الموضوع فعلاً متشابك. طيب، إيه خطوات العملية اللي ممكن ناخدها عشان نحمي قلبنا في المرحلة دي؟
الوقاية هنا بتعتمد على كذا محور أساسي. أولاً، المتابعة الدورية بالفحوصات. حتى لو حاسين إننا كويسين ومفيش أعراض، لازم نبدأ نتابع قياسات الكوليسترول بانتظام. التوصيات غالباً بتقول نبدأ من سن 45، أو حتى أبكر لو في عوامل خطر تانية، زي السكر أو السمنة أو تاريخ عائلي لأمراض القلب.
وضغط الدم كمان.
ونفس الكلام بالنسبة لضغط الدم. لازم يتراقب بانتظام، لأنه ممكن يبدأ يرتفع تدريجياً من غير ما نحس. الكشف المبكر بيفرق جداً في التحكم فيه.
تمام، ده بالنسبة للفحوصات. طيب والأكل؟
ثانياً، التغذية الصحية للقلب. نركز على نظام غذائي، يعني يكون غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والدهون الصحية زي اللي موجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والأسماك الدهنية زي السلمون والمكاريل. وفي المقابل، نقلل قدر الإمكان من الدهون المشبعة والمتحولة والسكريات المضافة والأملاح. الأكل اللي بنسميه ساعات أكل البحر المتوسط يعتبر نموذج مثالي هنا.
والرياضة طبعاً.
ثالثاً، أكيد، النشاط البدني المنتظم. مش لازم تكون رياضة عنيفة على فكرة. مجرد 30 دقيقة من المشي السريع معظم أيام الأسبوع بتعمل فرق كبير جداً. الرياضة بتساعد في ضبط الوزن وتحسين ضغط الدم والكوليسترول، وكمان بتقلل التوتر.
ورابعاً، ويمكن دي أهم نقطة.
رابعاً، ويمكن الأهم فعلاً، الابتعاد تماماً عن التدخين. مفيش كلام هنا، التدخين بيدمر الأوعية الدموية وبيزود خطر الجلطات وأمراض القلب بشكل كبير جداً. وتقليل استهلاك الكحول للأقنى حد ممكن برضو خطوة مهمة جداً.
طيب، إحنا كده اتكلمنا عن التغيرات طويلة المدى اللي ممكن تحصل في العظم والقلب، لكن في كمان الأعراض المباشرة اللي الستات كتير بيعانوا منها في فترة البريمينوبوز دي. الهبات الساخنة، التعرق الليلي، اضطرابات النوم، تقلبات المزاج، الأعراض دي بتكون مرهقة قوي. إزاي ممكن نتعامل معاها؟
الأعراض دي حقيقية جداً، وممكن تكون مزعجة وتأخر بشكل كبير على جودة الحياة اليومية. يعني الهبات الساخنة والتعرق الليلي ممكن يصحوا الواحدة من النوم كذا مرة بالليل،
وده طبعاً بيأثر على تاني يوم.
بالظبط،
بيؤدي للإرهاق وصعوبة التركيز وتعب عام تاني يوم. التقلبات المزاجية كمان ممكن تكون محيرة جداً، شعور بالقلق أو الحزن أو العصبية الزايدة من غير سبب واضح. الجفاف المهبلي ممكن يسبب ألم وعدم راحة في العلاقة الزوجية،
والضغط النفسي بيزيد في الفترة دي.
التقلبات الهرمونية دي كمان ممكن تخلي الوحدة أقل قدرة على تحمل الضغوط النفسية اليومية العادية، ولو في أصلاً ميول للقلق أو الاكتئاب الفترة دي ممكن تزود الأعراض دي. واضطراب النوم لوحده كفيل إنه يأثر على المزاج والطاقة والقدرة على التعامل مع أي حاجة.
فعلاً بتبقى دايرة صعبة أحياناً. طيب هل في طرق طبيعية أو تغييرات في نمط الحياة ممكن تساعد في تخفيف الأعراض دي شوية؟
أكيد في، وفي حاجات كتير ممكن نجربها وبتجيب نتيجة مع ناس كتير. أولاً بالنسبة لموضوع النوم، مهم أوي نحاول نثبت مواعيد النوم والصحيان قدر الإمكان، حتى في أيام الأجازات. نهيئ غرفة النوم تبقى ضلمة وهادية ودرجة حرارتها معتدلة وبردة شوية، ونتجنب الشاشات يعني الموبايل والتليفون والتابلت قبل النوم بساعة أو اتنين على الأقل. دي بنسميها نظافة النوم أو السليب هايجين.
وموضوع التوتر؟
ثانياً إدارة التوتر، ممارسة تقنيات الاسترخاء بانتظام بتفرق جداً، زي اليوجا، التأمل، تمارين التنفس العميق، أو حتى مجرد قضاء وقت في الطبيعة أو عمل هواية بنحبها. كل ده بيساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر اللي ممكن يزود الهبات الساخنة وتقلبات المزاج.
والأكل والشرب ليهم دور؟
ثالثاً التغذية والترطيب. بعض الدراسات بتقترح إن الحصول على كمية كافية من البروتين في كل وجبة، يعني حوالي 20 ل 40 جرام، ممكن يساعد في استقرار مستويات الطاقة والمزاج. وشرب مية كفاية طول اليوم مهم جداً طبعاً. وكمان مهم قوي نتجنب أو نقلل المحفزات المعروفة للهبات الساخنة.
زي إيه المحفزات دي؟
زي الأكل الحراق والمشروبات السخنة جداً والكافيين والكحول. لو الواحدة لاحظت إن حاجة معينة بتزود عندها الهبات الساخنة تحاول تتجنبها.
وسمعت كمان عن حاجة اسمها العلاج السلوكي المعرفي CBT. إزاي ده ممكن يساعد في حاجة زي الهبات الساخنة؟ دايباً غريب شوية.
ده سؤال مهم جداً. العلاج السلوكي المعرفي أو CBT أثبت فعالية كويسة مش بس في التعامل مع القلق وتقلبات المزاج ومشاكل النوم، لكن كمان أثبت فعالية في إدارة الهبات السخنة نفسها.
إزاي يعني؟ بيمنع الهبة نفسها؟
لا، هو مش بيمنع الهبة السخنة نفسها كحدث فيسيولوجي، لكن الفكرة إنه بيساعد الشخص يغير طريقة تفكيره واستجابته للأعراض دي. يعني بدل ما الهبة السخنة تسبب قلق وتوتر وخوف، بيتعلم الشخص تقنيات للتعامل معها بهدوء أكتر وتقليل الإحساس بالضيق أو الإحراج المصاحب ليها. ده بيقلل من تأثيرها السلبي على حياته اليومية ونفسيته، بيغير طريقة التعامل معها مش بيمنعها.
آه فهمت، يعني بيقلل المعاناة منها. ده كلام مثير للاهتمام فعلا. طيب لو التغييرات دي في نمط الحياة يعني مش كفاية والأعراض لسه جديدة ومؤثرة على الحياة، إيه الخيارات التانية المتاحة؟ بنسمع كتير طبعاً عن العلاج بالهرمونات البديلة HRT. إيه وضعه دلوقتي؟ الكلام عليه كتير وفي آراء مختلفة.
العلاج بالهرمونات البديلة أو HRT هو ببساطة تعويض الهرمونات الاستروجين وأحياناً معاه البروجسترون اللي الجسم بقى بينتجها بكميات أقل، وهو بصراحة فعال جداً في تخفيف كتير من الأعراض المزعجة، خصوصاً الهبات السخنة الشديدة والتعرق الليلي والجفاف المهبلي. وممكن كمان يحسن النوم والمزاج وقوة الحياة بشكل عام لناس كتير. وفي أدلة كمان على أنه بيساعد في الحماية من هشاشة العظام والكسور، وممكن يقلل خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان زي سرطان القولون والمستقيم.
دي فوائد كويسة، لكن دايماً بيتقال أن ليه مخاطر. فين الحقيقة في الموضوع ده؟
هو ده السؤال الجوهري فعلاً. العلاج الهرموني مش مناسب لكل الناس، وليه فعلاً مخاطر محتملة لازم تتوازن كويس جداً مع الفوائد المتوقعة. المخاطر دي ممكن تشمل زيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان الثدي. الخطر ده بيعتمد على نوع العلاج ومدته وعوامل تانية كتير عند كل سيدة. كمان ممكن يزود خطر حدوث جلطات في الدم، سواء في الأوردة أو الشرايين. وفي بعض الحالات المعينة ممكن يرتبط بمشاكل في القلب والأوعية الدموية، خصوصاً لو تم بدءه بعد فترة طويلة من انقطاع الطمث أو لو في عوامل خطر تانية موجودة أصلاً.
طيب إيه الخلاصة دلوقتي؟ إيه الإجماع الطبي؟
الإجماع الطبي الحالي بيقول إنه بالنسبة للنساء الأصحاء اللي بدأوا يعانوا من أعراض متوسطة لشديدة في فترة ما حول انقطاع الطمث أو بعده بفترة قصيرة، يعني عادةً في خلال 10 سنين من آخر دورة وفي سن أقل من 60 سنة،
في الحالات دي، فوائد العلاج الهرموني في تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة غالباً بتكون أكبر من المخاطر المحتملة لو مفيش موانع طبية.
يعني القرار فردي جداً ومحتاج تقييم دقيق؟
فردي تماماً، ومحتاج تقييم دقيق جداً ومناقشة مستفيضة مع الدكتور. الموضوع ده بالذات ما ينفعش فيه تعميم، لازم الدكتور يراجع التاريخ الطبي بالكامل، عوامل الخطر الموجودة عند كل حالة، زي مثلاً تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان الثدي، تاريخ جلطات، أمراض كبد، نزيف مهبلي غير مفسر، كل دي ممكن تكون موانع. وبعدين يقيم شدة الأعراض ويشوف تفضيلات المرأة نفسها، وبناء على كل ده بيتم مناقشة الخيارات المتاحة وأنواع العلاج الهرموني المختلفة، حبوب، لصقات، كريمات، وأقل جرعة فعالة ممكنة، والمدة المتوقعة للعلاج. القرار لازم يكون مشترك بين المرأة والدكتور، ومبني على معلومات واضحة وكاملة وموازنة دقيقة للفوائد والمخاطر لكل حالة لوحدها.
تمام، يعني ما ينفعش نقول هو آمن أو غير آمن بشكل مطلق، كل حالة ليها ظروفها.
بالظبط كده.
طيب، يبقى القرار بخصوص العلاج الهرموني ده لازم يكون بعد نقاش مستفيض مع الدكتور. طيب، بعيداً بقى عن التعامل مع الأعراض، إيه أهم الفحوصات الدورية اللي الستات بعد سن 35 المفروض يلتزموا بيها كنوع من الوقاية؟
المتابعة بالفحوصات الوقائية دي جزء أساسي ومهم جداً في المرحلة دي وفي أي مرحلة بصراحة، لأنها بتساعدنا نكتشف أي مشاكل صحية بدري، وده بيزود فرص العلاج الناجح وبيحسن النتائج جداً. أهم الفحوصات دي بتشمل أولاً فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم. التوصيات الحالية للسيدات من سن 30 ل 65 هي إما عمل مسح عنق الرحم الباب سمير كل 3 سنين، أو فحص فيروس الورم الحليم البشري HPV كل 5 سنين، أو ممكن نعمل الاتنين مع بعض كل 5 سنين. الدكتور هو اللي بيحدد الأنسب.
تمام، وإيه كمان؟
ثانياً فحص الكشف عن سرطان الثدي عن طريق الماموجرام. هنا التوصيات بخصوص سن البداية وتكرار الفحص بتختلف شوية بين الهيئات الطبية المختلفة، لكن بشكل عام كتير بينصحوا بالبدء بين سن 40 و50، مع الأخذ في الاعتبار طبعا عوامل الخطر الشخصية زي التاريخ العائلي. مهم قوي إن كل سيدة تتناقش في الخيارات دي مع الدكتور بتاعها عشان يحددوا الأنسب لحالتها هي.
ثالثا
فحص الكشف عن سرطان القولون والمستقيم. التوصية الحديثة بقت البدء في الفحص ده من سن 45 لكل الناس، مش بس اللي عندهم عوامل خطر. في خيارات مختلفة للفحص، أشهرها منظار القولون كل 10 سنين، أو ممكن اختبارات تانية أقل توغلاً زي فحص الدم الخفي في البراز، وده بيتعمل سنوياً. الدكتور برضو بيساعد في اختيار الأنسب.
ورابع حاجة؟
رابعاً متابعة مؤشرات صحة القلب والأيض، وده يشمل زي ما قلنا قياس ضغط الدم بانتظام، وفحص مستويات الكوليسترول في الدم، وكمان فحص مستويات السكر في الدم، خصوصاً اختبار السكر التراكمي A1C للكشف عن أي بوادر للإصابة بالسكر أو مرحلة ما قبل السكري، لأن حساسية الأنسولين ممكن تتغير في الفترة دي.
والخامس، ودي حاجة ممكن ناس كتير تنساها أو تكسل عنها، هي الزيارة السنوية الوقائية للدكتور.
بالظبط، حتى لو مش بنشتكي من حاجة معينة، الزيارة دي فرصة مهمة جداً. الدكتور بيراجع الحالة الصحية العامة وبيقيم عوامل الخطر بناءً على التاريخ الطبي والعائلي ونمط الحياة، وبيتأكد إن التطعيمات اللازمة متحدثة، وبيناقش أي تساؤلات أو مخاوف صحية ممكن تكون موجودة. دي زي صيانة دورية للجسم.
ممتاز، يعني الوقاية والمتابعة هم فعلاً كلمة السر. لو حبينا بقى نلخص أهم النصايح المتعلقة بنمط الحياة ككل، يعني نعمل روشتة سريعة كده، إيه النقاط الأساسية اللي لازم نركز عليها بعد سن 35؟
لو هنلخص، ممكن نقول إن الأساس هو بناء عادات صحية مستدامة، مش مجرد تغييرات مؤقتة. أولاً التغذية المتوازنة، نركز على الأكل الطبيعي الكامل قدر الإمكان، فواكه، خضروات، حبوب كاملة، بروتينات صحية زي السمك والفراخ والبقوليات والمكسرات، ودهون صحية. نهتم بالكالسيوم وفيتامين دال زي ما قلنا عشان العظم، ونحاول نقلل الأكل المصنع والسكريات المضافة والدهون غير الصحية. ولو في أكلات معينة زي الكافيين أو الأكل الحراق بتزود الأعراض زي الهبات الصخنة، يبقى نحاول نتجنبها أو نقللها.
والحركة طبعاً.
ثانياً الحركة المنتظمة، مهم قوي نلاقي نوع رياضة بنحبه ونقدر نستمر عليه، وزي ما اتفقنا الجمع بين التمارين الهوائية زي المشي، السباحة، ركوب العجل عشان نقوي القلب ونحسن المزاج، وتمارين القوة زي رفع الأوزان أو تمارين وزن الجسم عشان نحافظ على العضلات والعظم. ده مهم جدا للحفاظ على القوة والوظيفة.
ثالث حاجة؟
ثالثا إدارة التوتر والنوم الجيد. زي ما اتكلمنا دول ليهم تأثير كبير جدا على كل حاجة تقريبا في صحتنا الجسدية والنفسية. لازم نلاقي طرق صحية للتعامل مع الضغوط اليومية ونعطي أولوية للنوم الكافي والمريح بالليل.
ورابعا؟
الدعم الاجتماعي. رابعا الدعم الاجتماعي مهم جدا. التواصل مع الأهل والأصدقاء أو حتى الانضمام لمجموعات دعم للسيدات اللي بيمروا بنفس المرحلة ده ممكن يوفر دعم نفسي كبير ويقلل الإحساس بالعزلة أو إن اللي بنمر بيه ده غريب أو لوحدنا.
وأخيرا
تجنب المواد الضارة. الإقلاع عن التدخين هو أهم خطوة ممكن أي حد ياخدها لصحته بشكل عام وفي المرحلة دي بالذات، وتقليل استهلاك الكحول لأدنى حد ممكن برضه مهم.
طيب لو حبينا نختم بقى ونستخلص الرسالة الأساسية من كل الكلام ده، إيه أهم فكرة نحب المستمعين يفتكروها ويطلعوا بيها؟
أعتقد الرسالة الأهم هي إن سن 35 وما بعده مش نهاية المطاف أبداً. بالعكس، دي بداية مرحلة جديدة بتتطلب مننا وعي واهتمام أكبر بصحتنا. الخطوات الاستباقية اللي بناخدها في الفترة دي، سواء كانت تغييرات صغيرة أو كبيرة في نمط الحياة، أو التزام بالمتابعة والفحوصات، أو مناقشة الخيارات العلاجية بصراحة ووضوح مع الدكتور لو احتاجنا، كل ده استثمار. استثمار في صحتنا وجودة حياتنا على المدى الطويل. الموضوع مش بس عن تجنب الأمراض، لا، ده عن الحفاظ على طاقتنا وحيويتنا وقدرتنا على الاستمتاع بالحياة لأطول فترة ممكنة وبأفضل شكل ممكن.
فعلاً، إحنا اتكلمنا النهاردة عن صحة العظم والقلب وإدارة التغيرات الهرمونية والأعراض المصاحبة ليها زي الهبات السخنة واضطرابات النوم وتقلبات المزاج، واتكلمنا عن أهمية الفحوصات الدورية للكشف المبكر ودور نمط الحياة الصحي في كل ده.
ويمكن الفكرة الأخيرة اللي أحب أسيبها للتفكير هي مدى ترابط كل أجهزة الجسم دي ببعضها. الهرمونات مش بتأثر على جهاز واحد بمعزل عن الباقي، التغيرات فيها بتسمع في العظم وفي القلب وفي المخ وفي المزاج وفي النوم وفي التمثيل الغذائي، كله مرتبط ببعضه. علشان كده يمكن أقوى أداة للتعامل مع المرحلة دي مش مجرد حل واحد لمشكلة واحدة، لكن إننا نتبع نظرة شاملة للصحة. لما ندرك إن تحسين جودة النوم ممكن يحسن المزاج ويقلل التوتر، وإن تقليل التوتر ممكن يساعد في تخفيف الهبات الساخنة، وإن تقوية العضلات بالرياضة ممكن تحمي العظم وتقلل خطر الوقوع، لما نشوف الصورة الأكبر دي بنقدر نتعامل مع الموضوع بشكل أذكى وأكثر فعالية. فالسؤال اللي ممكن كل واحدة تسأله لنفسها، إيه أكتر جانب أنا محتاجة أركز عليه دلوقتي كأولوية في رحلتي للعناية بصحتي بشكل استباقي في المرحلة دي؟